إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو رفاقه ثم جاءه رجل يشكو قطع السبيل فقال لي يا عدي هل رأيت الخيرة قال قلت لم أرها ولكن أنبئت عنها قال فلئن طالت بك خيام لترين الضعيلة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله قال علي فقلت في نفسي فأين ذعار طيء الذين قد سعروا الأرض قال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قال قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول له الله ألم أبعث إليك رسولا يبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك المال وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال علي فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إخوة الإسلام فيه طرف من دلائل النبوة وفيه إشارة إلى علاج أدواء المجتمع والأمة وفيه حث على استحضار لقاء الله تعالى والإعداد له. يقول علي رضي الله عنه بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو رفاقة أي الفقر ثم جاءه رجل يشكو قطع السبيل أي قطع الطريق وهذان الأمران إخوة الإسلام لمن تأمل فيهما جماع شر المجتمع فإن مصائب المجتمع تجتمع في أمرين ضيق العيش والجريمة. جاءه رجل يشكو الفاقة أي الفقر ثم جاءه رجل يشكو قطع السبيل أي الطريق فالفقر هو الحاجة ضيق العيش ضيق ذات اليد ألا يستطيع الرجل أن ينفق على نفسه أو أهله وقطع السبيل علامة على الجريمة على انتشار الجرائم والفساد في الأرض بما يعكر الأمن والسلم في المجتمع فمصائب المجتمع لو اجتمعت تجتمع في هذين الأمرين وما عانى منهما مجتمع إلا فسد وما انتشر في بلد إلا هلك فإن الفقر هو الذي يؤدي إلى التعدي إذا انتشر الفقر وكان مشكلة عامة بين الناس، فإن هذا من أعظم الدواعي التي تدفع إلى الجريمة، فتنتشر السرقة وينتشر الغش، وربما وصل الأمر إلى القتل وسفك الدماء. فإذا انتقل الأمر إلى جانب الجريمة تعكر السلم في المجتمع، وصار الفرد لا يأمن على نفسه، فتحولت الحياة إلى جحيم لا يطاق، وسقط المجتمع وسقطت الدولة. فانظروا رحمكم الله تعالى كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم علاج هذا الداء، وتأملوا في طريقته في هذا الحديث كيف كانت طريقة لطيفة سهلة جميلة، ولكنها تحتاج إلى تأمل. انظروا رحمكم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائلين، جاءه رجل يشكو الفاقة، ثم جاءه آخر يشكو قطع السبيل، فلم يتعرض لهذا ولا ذاك بكلمة، ولكنه أقبل على شخص ثالث، وهو عدي بن حاتم رضي الله عنه الذي كان حاضرا للمجلس. فاسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعدي أولا: هل رأيت الحيرة؟ والحيرة مكان معروف عريق يقع في جنوب العراق تقريبا، وكانت فيه الكثير من معالم الحضارة والعراقة، ومن أشهر ملوكه العرب النعمان بن المنذر الذي بلغ صيته الآفاق. فكان ذلك المكان عريقا عظيما عند الناس آنذاك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه: هل رأى ذلك المكان؟ فقال علي: لم أرها، ولكن أنبئت عنها، يعني الحيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة المرأة المسافرة. المرأة المسافرة يقال لها ضعينة. قال: لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت. والحيرة كما ذكرت في جنوب العراق، وبين ذلك الموضع وبين بيت الله الحرام مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يسافر هذه المسافة امرأة واحدة لا رفقة معها ولا صاحب، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، فأي أمن بعد هذا؟ يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول مجيبا للسائل الثاني الذي شكا إليه قطع السبيل: إن هذا الذي تشكو منه لن يستمر، بل سيزول وسيحل محله الأمن، وسيبلغ من الأمن أن المرأة الواحدة تسافر مسافة عظيمة لا يتعرض لها إنسان، ولا تخاف أحدا إلا الله. ولصعوبة الأمر
وصعوبة تصوره. قال علي رضي الله عنه: فقلت في نفسي: فأين دعاء طي الذين قد سعروا الأرض؟ والدعاء هم المجرمون المفسدون، وطي القبيلة المعروفة التي كان عدي رضي الله عنه ينتسب إليها، فهو عدي بن حاتم الطائي. وقوله سعروا الأرض أي أفسدوا فيها ونشروا فيها الشر، يريد أن يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فأين هؤلاء المجرمون العتاة الذين أفسدوا الأرض بإجرامهم وعتوهم وقطعهم للسبيل؟ أين سيذهب هؤلاء؟ وكيف سينقطع شرهم؟ الجواب: إن الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله عز وجل أن يقطع شر أحد فإن شره ينقطع ولا تكون له قائمة، وإذا أراد الله عز وجل أن ينشر الأمن في الأرض فلن يرفعه أحد. ولو اجتمع أهل الإجرام كلهم على نزع الأمن فإنهم لا يقدرون ولا يستطيعون إذا أذن الله تعالى بوجوده في الأرض. فتأملوا رحمكم الله تعالى في هذه الطريقة الحكيمة اللطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم. أجاب السائل بهذه الطريقة، الذي شكى قطع السبيل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إن الأمن سينتشر وسيزول هذا الأمر الذي تشكو منه. بقي الأمر الأول الذي هو الفقر. تابع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لعلي قائلا: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. وكسرى ملك الفرس، وكان الفرس في ذلك الوقت إحدى دولتين عظيمتين، الفرس والروم، كما نقول الآن في القوتين العظيمتين أو الدولتين الكبيرتين أمريكا وروسيا مثلا. فقد كان الوضع قديما بين الفرس والروم، كان الفرس والروم هما الدولتين الكبيرتين العظيمتين في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إحدى الدولتين هنا وقال إنها ستفتح وسيحصل المسلمون على ما فيها من الكنوز والخير. ولصعوبة الأمر أيضا قال عدي رضي الله عنه، وفي هذه المرة لم يقل في نفسه بل واجه به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشد في تصوره من الأمر الأول، فإن قطاع الطريق ربما تسلط عليهم سلطان قوي، ربما أصابهم شيء، لكن هذا السلطان القوي من له؟ من الذي يقدر عليه؟ وأية قوة تستطيع أن تستأصل دولة عظيمة في ذلك الوقت وأن تستأثر بكنوزها وخيراتها؟ فواجه عدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كسرى بن هرمز، يعني كسرى الكائن في ذلك الوقت كان يقال له كسرى بن هرمز، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل تعني حقا هذه الدولة العظيمة؟ هل تعني هذا السلطان القوي الكبير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا كسرى بن هرمز. ومن الذي افتتح كنوز كسرى؟ ومن الذي استأصل تلك الدولة وقضى عليها؟ إنهم أجناد الله، إنهم المسلمون الذين خرجوا فاتحين للأرض، ناشرين للتوحيد والإسلام، سلطوا سيف الله تعالى على من عصاه وشاقه، فكان من جراء ذلك أن افتتحوا البلاد ولم يقهروا كسرى وحده، بل قهروا قيصر أيضا، قهروا روم كذلك، وإن كانت الصورة مختلفة بعض الشيء، فإن دولة الفرس زالت بالكلية على أيدي المسلمين، وأما دولة الروم فلأن مقرها الأصلي كان في أوروبا، ولأن أوروبا لم يصل إليها المسلمون إلا في حقبة متأخرة، ولم يسيطروا عليها بالكامل، وإنما وصلوا إلى الأندلس وشيء يسير من فرنسا، فلم تستأصل دولة الروم بالكلية، وإنما قهروها في الشام وإفريقيا، في مصر وما جورها. فقهر المسلمون سلطان الروم في هذين الموضعين، وصار ذلك الموضعان من دولة الإسلام لا من دولة الروم. وإذا افتتحت كنوز كسرى، وإذا افتتحت كنوز قيصر أيضا في الشام ومصر وإفريقيا، فإن هذا يحل مشكلة الفقر. فالذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أجابه بهذه الطريقة، وقال له إن هذا الذي ستشكو منه، إن هذا الذي تشكو منه سيزول وسيحل محله الغنى. وأي غنى؟ إنه الغنى القادم من خزائن دولتين عظيمتين، ومن خزائن كسرى على وجه الخصوص كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الغنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم كان غنى عاما، فإن هذا هو الذي يحل المشكلة العامة، الذي يحل مشكلة الفقر العام هو الغنى العام، بمعنى أن يغتني الناس عموما، أن يكون عند الناس ما يكفيهم، لا يحتاج أحد إلى أحد. فلأن المراد هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يعني من الزكاة من الصدقة، يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. إذا أخرج أحدنا زكاته ولم يجد من يقبلها منه، لم يجد من يأخذها، فعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على الغنى والكفاية، أن الناس قد صار عندهم ما يكفيهم، لا يحتاجون إلى أحد. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا السائلين بتلك الطريقة اللطيفة الجميلة. فعلاج الجريمة في الأمن، وعلاج الفقر في الغنى. وهنا يأتي السؤال: كيف يأتي الغنى وكيف يأتي الأمن؟ الجواب في القرآن. يقول الله تعالى بشأن قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالغنى بيد من؟ والأمن بيد من؟ فإذا أردنا أن يزول الفقر ويحل محله الغنى فعلينا أن نرجع إلى ربنا، لأن الله هو الذي سيغنينا. وإذا أردنا أن تزول الجريمة ويحل محلها الأمن فعلينا أن نرجع إلى ربنا، فإن ربنا هو الذي سيؤمننا. إنها قاعدة الشرع والفطرة إخوة الإسلام، الرجوع إلى مسبب الأسباب. إذا أردنا أن تزول عنا عقوبة، أن يزول عنا بلاء، إذا أردنا أن يحل محل ذلك الخير والرخاء والفلاح، فعلينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والشاهد في الحديث نفسه لمن تأمل فيه، عندما يحل الأمن حتى ترتحل الضعينة من الحيرة إلى الكعبة لا تخاف أحد إلا الله، متى حصل هذا؟ وعندما افتتحت كنوز كسرى، متى حصل هذا؟ وعندما صار الرجل يخرج زكاته فلا يجد من يقبلها، متى حصل هذا؟ وبالنسبة لهذا الأمر الثالث، فقد قال بعض العلماء وهو الصحيح إنه حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز كان الرجل يخرج الزكاة في عهده فلا يجد أحدا يقبلها، فمتى حصل هذا كله؟ ما الذي حصل في خلال هذه السنين حتى تتغير الحال بالأمة هذا التغير؟ الجواب المعروف لدينا جميعا أن الأمة لما غيرت قلوبها، لما غيرت ما بأنفسها، ولما اعتصمت بدينها وصراط ربها سبحانه وتعالى، حصل لها ذلك وتغير الحال. فعم الأمن وانتشر الغنى حتى صار الرجل يخرج زكاته فلا يجد من يقبلها منه، الرجوع إلى مسبب الأسباب. إنك أيها الإنسان في حياتك لو تسلط عليك أعزنا الله جميعا كلب، ما تصنع في هذه الحالة؟ لو أنك ظللت تدافع الكلب فإنه سيرجع إليك، كلما دفعته رجع. ولو أنك رجعت إلى رب الكلب، لو رجعت إلى صاحب الكلب، إلى سيد الكلب، وقلت له اصرف كلبك هذا، فإن الأمر ينتهي. فكذلك قاعدة الشرع في الرجوع إلى مسبب الأسباب. إذا أصابك المرض رجعت إلى الله لأنه هو الذي سيشفيك. إذا أصابك الفقر رجعت إلى الله لأنه هو الذي سيغنيك. إذا أصابك الخوف رجعت إلى الله لأنه هو الذي سيؤمنك. فلماذا نغفل عن هذا؟ لماذا نغفل دائما عن مسبب الأسباب؟ لماذا نتكلم دائما وأبدا في الأسباب وحدها؟ إننا نعاني في هذه الأيام مثلا طقسا سيئا، هطلت الأمطار وسالت السيول حتى أغرقت بيوتا، والناس لا تجدهم يتكلمون الآن إلا في الأسباب فقط. ولا شك أن هذا مطلوب كما أوضحنا قريبا، الأخذ بالأسباب واجب ولا بد منه، وكل مقصر في مسؤوليته فعليه أن يقوم بمسؤوليته، هذا لا شك فيه. ولكن أين الحديث عن منزل المطر؟ أين الحديث عن مسبب الأسباب؟ أين الحديث عن مجري السحاب؟ أين الحديث عن الذي بيده مقادير الدنيا كلها بكلمة واحدة كن فيكون؟ أين الحديث عن الله؟ لماذا لم يقل واحد قط ارجعوا إلى ربكم، أكثروا الدعاء، أكثروا التضرع حتى يكشف ما بكم؟ لماذا لم يقل واحد هذا؟ إن الذي ينزل المطر هو الله، إن الذي يجري السحاب هو الله، إن الذي يحسن الجو أو يقبحه هو الله. فمع أخذنا بالأسباب ولا بد من هذا، لا بد أن نرجع إلى ربنا بالدعاء، لا بد أن نرفع أكفل الضراعة إليه حتى يكشف ما بنا ويرفع مقته وغضبه عنا، ولا بد أن نقوم بالعمل، لا بد أن نرجع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح والإقلاع عن المعاصي والسيئات. فمن الذي يتكلم بهذا؟ إننا غفلنا عن الله، نسينا ربنا، وإذا نسينا الله عز وجل فإن الله تعالى يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من نسي الله عز وجل أنساه الله نفسه، أنساه حياته، أنساه قراره، أنساه كيف يدبر مصالحه في هذه الدنيا، أعماه وأغفله عن القرار والتصرف، فلا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يفعل شيئا. فلو أن الناس حاربوا ربهم فمحاربة الله عز وجل لا يطيقها مخلوق. فعلينا أيها الناس، إنها إشارات، إنها إشارات ودلائل على كثرة الخبث وكثرة الغفلة والنسيان، وما يؤمننا أن تنزل بنا صاعقة من السماء. إن الله عز وجل لا يجامل أحدا، هو رحيم بعباده لطيف، ولكنه لا يجامل أحدا. فإذا اشتدت المعاصي وكثرت الغفلة وكثر الخبث بين الناس، فعندئذ كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وحين الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا، وإذا أراد بعباده عقوبة فستقع. فارجعوا إلى ربكم، علينا جميعا أن نرجع إلى ربنا وأن نبادر بذلك قبل أن تنزل بنا عقوبة، قبل أن تنزل بنا مصيبة لا نقدر على دفعها. التوبة التوبة عباد الله، والرجوع الرجوع أيها المسلمون. بادروا قبل أن تبادروا، بادروا قبل أن تبادروا. أسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، لقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم علاجه للداء الذي ذكر له بتلك الطريقة اللطيفة الجميلة التي سلكها في ذلك الحديث. لما بين صلى الله عليه وسلم أولا ما سيحصل للأمة من الغنى والأمن، أراد أن ينبه على سبب ذلك، وأراد أن ينبه أيضا على سبب استمراره ودوامه، وأراد أن ينبه أيضا على ضرورة حفظه وتقوى الله فيه حتى لا يضيع ولا يزول. بعدما بين ما سبق قال مباشرة: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. إن ذلك يوم البعث، يوم النشور، يوم القيامة، يقوم الناس من قبورهم يلقون ربهم، فيكلم الله عز وجل كل واحد ليس بينه وبين عبده ترجمان. لا يقال هذا عربي وذاك شرقي وذاك غربي وذاك شمالي وذاك جنوبي، ولا يقال هذا له لسان كذا وذاك له لسان كذا. يكلم الله عز وجل عباده بلا ترجمان. ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول للعبد: ألم أبعث إليك رسولا يبلغك. وبعث الرسول معناه قيام الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم أبعث إليك رسولا يبلغك، يعلمك، يبين لك الحلال والحرام، يبين لك الحق والباطل، يبين لك الصواب والخطأ. إذن فقد قامت عليك الحجة. لا تستطيع أن تقول فعلت الباطل أو الشر أو الخطأ وأنا لا أدري، قامت الحجة. ولا تستطيع أن تقول لم أكن أعرف الحق، لم أكن أعرف الإسلام، لم أكن أعرف التوحيد، قد قامت الحجة. يقول الله: ألم أبعث إليك رسولا يبلغك؟ فيقول العبد: بلى. فيقول له الله: ألم أعطيك المال وأفضل عليك؟ تأملوا في هذه الإشارة اللطيفة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قضية الغنى التي ذكرها أولا، يعني هذه نعمة أعطاها الله عز وجل للمسلمين، فالله عز وجل يذكر عباده بها يوم القيامة: ألم أعطيك المال وأفضل عليك؟ يعني لم تكن محتاجا إلى أحد، كان عندك ما يكفيك، والمال نعمة عظيمة تقوم بها الحياة. لا تقوم حياتنا على الأرض إلا بالمال. فالمطلوب إذن أن تقوم بعبادة الله عز وجل، أن تقوم بحقه عليك، أن تستقيم على صراطه ودينه، لأن السبب قد كفل لك، فلا عذر لك في الغفلة ولا الانخطاء. فماذا يحدث عندئذ؟ يحاسب العبد، يسأل هذه الأسئلة، يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. إذن لا مفر، لا مفر. إن هذا هو اليوم الذي ينقطع فيه كل هروب، ينقطع فيه كل فرار، ينقطع فيه كل ملك وسلطان وجاه، ينقطع فيه كل شيء إلا ما كان من عند الله تعالى. ينظر أحدنا عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، ينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قد أحاط به الأمر، قد أحاط به مصيره، فما الحل؟ كيف ستفر إذن في ذلك اليوم إذا كنا نقول لا فرار ولا هروب؟ كيف يكون الفرار وكيف يكون الهروب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وشق التمرة هو نصفها أو جانبها. الفرار يكون كذلك، هل تفر من النار بشق تمرة؟ نعم. أتدري لماذا؟ لأن الفرار في ذلك اليوم لا يكون إلا بالعمل، لا فرار بالمال، لن يكون معك مال تفتدي به، ولو كان معك مال الدنيا كلها وعشرة أضعافه وما فوق ذلك حتى تفتدي به من عذاب الله فلن يقبل منك قرش واحد. لا فداء بالمال، لا فداء بالقرابة، لن تقول يا رب قريبي وزير، قريبي رئيس، قريبي مدير، لا يصلح. لا فداء بالجاه والسلطان، لا يقول الواحد لربه في ذلك اليوم قد كنت ملكا، كنت سلطانا، ملكت الدنيا بأسرها، تأمرت على البلاد والعباد. لا فداء بالملك ولا فداء بالسلطان، إنما الفداء والخلاص بشيء واحد فقط لا غير، وهو العمل. المقصود بشق التمرة هنا ما يكون في سبيل الله، تتصدق بها، تطعم بها جائعا، تمنحها فقيرا أو مسكينا، فأي شيء هذا؟ إنه عمل صالح. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بعمل صالح يسير بمقدار ما تتصدق بشق تمرة. هذا العمل الواحد ربما رجحت به كفة الحسنات فنجوت من النار. هذا هو الخلاص. طيب، ربما يقول قائل ليس معي ما أتصدق به ولو بشق ثمرة، ما معي شيء. يقول صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من يعجز عن هذا؟ أسهل شيء عليك تحريك اللسان. تحريك اللسان أسهل شيء على الإنسان، ولهذا كان الاحتراز من مصائب اللسان أكثر لسهولتها وكثرة الوقوع فيها. كانت الكلمة الواحدة يرفع بها العبد درجات، وكانت الكلمة الأخرى يهوي بها في النار 70 خريفا. فالكلمة الطيبة إخوة الإسلام من يعجز عنها؟ من يعجز عن أن يقول كلاما طيبا مؤدبا حسنا جميلا؟ إنه الأدب والخلق والقول الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. فهذا هو الخلاص إذن أيها المسلم، في ذلك اليوم العظيم عندما تنظر عن يمينك وعن شمالك فلا ترى إلا جهنم. لا خلاص لك إلا بالعمل، بالعمل الصالح حتى ولو بكلمة طيبة. فبادروا أيها المسلمون، بادروا عباد الله، احرصوا على الأعمال الصالحة، توبوا إلى ربكم وعودوا إليه، أقلعوا عن الغفلة والمعاصي والسيئات، فإن الأمر حتى لو كان فيه خلاص في الدنيا فستأتي الآخرة، وستأتي جهنم بحرها ولهيبها ولظاها وشدتها. فعندئذ لا بد من سبب الخلاص والنجاة. وفي ختام الحديث يقول عدي رضي الله عنه مصدقا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق والصدق، يقول عدي فوالله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يعني رأى هذا الأمر بعينه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنت في من افتتح كنوز كسرى، يعني كان بنفسه حاضرا مشاركا في الغزو والفتح ومشاركا في افتتاح الكنوز. بقي الشيء الثالث وهو أن يخرج الرجل زكاته فلا يجد من يقبلها. قال عدي: ووالله لئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد حصل، ذكرنا ما قاله العلماء وما تؤيده الأسانيد والشواهد أن ذلك وقع حقا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. احرصوا إخوة الإسلام على التوبة، توبوا إلى ربكم وعودوا إليه، وارفعوا أكف الضراعة إليه حتى يكشف ما بنا من الشر، وحتى يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، 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 ولا تصبنا بذنوبنا يا ربنا، اللهم لا تصبنا بذنوبنا، اللهم لا تصبنا بغفلتنا ولا عصياننا. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تب علينا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وفقنا لكل خير بمنك وكرمك، اللهم اكشف عنا الشر كله والفساد كله يا رب العالمين، اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنا كل مصيبة وعقوبة يا رب العالمين، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم لا تنزل بنا عذابا من عندك، اللهم لا تنزل بنا عذابا من عندك، اللهم لا تسلط علينا عقوبة ولا بلاء، اللهم استجب دعاءنا وإن قصرت أعمالنا، اللهم استجب دعاءنا وإن قصرت أعمالنا، اللهم استجب دعاءنا وإن قصرت أعمالنا، اللهم إنك رحيم كريم فلا تخذلنا يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.